بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: جامع ما جاء في الطعام والشراب. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، ثم لفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. قال: لي طعام؟ قال: قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قوموا. قال: فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته، فقال أبو طلحة: يا أم سليم، قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقال: الله ورسوله أعلم. قال: فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أمي يا أم سليم؟ ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت، وعصرت عليه أم سليم حكة لها فأدبت، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا، ثم قال: ائذن لعشرة. حتى أكل القوم كلهم وشبعوا، والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام مالك رحمه الله: باب جامع، يعني ما يتعلق بالطعام والشراب، أي أن هذا الباب فيه أحاديث متفرقة تتعلق بالطعام والشراب، أحاديث متفرقة تتعلق بالطعام والشراب. وأورد فيه هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه الذي قال أبو طلحة زوج أمه لأمه أم سليم أن أمي رأيت صوت رسول الله ضعيفا، يعني فيظهر له منه أنه جائع، فهل عندك شيء؟ فقالت: نعم. وكان عندها أطراس فأخذتها ولفتها في يعني في 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 في, في ثوب، وأرسلت بها أنسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: أرسلك أبو طلحة؟ قال: نعم. قال: أبو طعام؟ قال: نعم. قال: قوموا. فذهب فانطلق فرجع فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديهم أنس معه الطعام، فأخبر أبو طلحة أم سليم بالذي حصل، فقالت: الله ورسوله أعلم. ثم إنه بعد ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ما عنده وفت الخبز وعصر عليه من عفة فيها سمن فصار إداما له، ثم قال: ادعوا عشرة، يعني وذلك لأن المكان ضيق، فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا في هذا الطعام وبارك الله فيه ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: ادعوا عشرة حتى شبع القوم، وكانوا 70 أو 80، كل مجموعة 10 يأكلون ويخرجون. ثم إنه بقي بعد ذلك بقية. هذه البركة التي حصلت في هذا الطعام القليل إنما هي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة كافي الأربعة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وقد جاء يعني أيضا في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
قال عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أغلق الباب وأوك الثقاء وأكفئ الإناء أو خمر الإناء وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تبرم على النار على الناس بيتهم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
جابر بن عبد الله،
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: أغلق الباب، يعني أنهم عند يعني ما يعني هذا يبيتون يغلقون الأبواب لا يتركونها مفتوحة، ويسمى الله عز وجل مع فعل هذه الأمور يسمون الله عز وجل. أغلقوا الأبواب وأوكي السقاء وأخمروا الإناء أو أكفأوا الإناء
وأطفئوا المصباح،
وأطفئوا المصباح فإن الفويسقة فإن الفويسقة
تبرم على الناس بيتهم،
يعني سبب الحريق، يعني تبرم على الناس بيتهم يعني فيكون حريق بسببها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى فعل هذه الآداب وهذه الأعمال، وذلك لما فيها من الفائدة وما فيها من سلامة من دخول الشياطين ومن مشاركة الشياطين، وكذلك أيضا من أخذ الأسباب التي تكون فيها يكون فيها سلامة من الحريق، وذلك بإطفاء المصابيح، لأن الفويسقة إذا جاءت الليل والإصباح يعني مضيء أو فإنها تصحبه ثم يحترق البيت على أهله وهم نائمون، يحترق البيت على الأهل. والحديث يعني صحيح عند مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
أبي شريح الكعبي،
عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه وهو خويلد بن عمر، أنه أن النبي صلى الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال:
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فليقل خيرا لنفسه، وما كان يؤمن بالله فليكرم جاره، وما كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه، ويعني إكرامه يعني الضيف جائزته يوم وليلة، يعني معناه أنه يعني يكون في الطعام الأول في هذه الليلة اليوم والليلة يعني طعام متميز يعني فيه إتحاف له، والضيافة مدتها ثلاثة أيام ولا يزيد عليها، وإن زاد عليها فإنه صدقة. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يبقى عند أخيه حتى يحرجه وحتى يضيق عليه، بل إذا احتاج إلى الضيافة فإنه لا يتجاوز يعني ثلاثة أيام. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب فخرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني، فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له، فقالوا: يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا، فقال: في كل ذي كبد رطبة أجر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يمشي وأنه يعني أصابه العطش وعطش عطشا شديدا، وجد بئرا فنزل بها وشرب، ثم أنه لما خرج وإذا كلب ينهز يعني يلعق ترى من العطش. فقال فتذكر حالته لما كان بالعطش فنزل وأخذ بماء بموقع يعني بخفه وعضه في فيه وخرج، لأن اليدين يحتاج إلى استخدامهما في الصعود، لا يستطيع أن يصعد إلا باستخدام اليدين. فيعني فسقاه فشكر الله له، شكر الله له، يعني معناه أنه أحسن إلى هذا الكلب. فقالوا إننا في البهائم أجر، قال في كل كبد رطبة أجر. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان عندما يعني يتذكر حاله في حال الشدة وحال الفاقة وحال الظمع الشديد، وأنه يحرص على أن يعامل غيره كما يحب أن يعامل به، كما جاء ذلك بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتيه منيته ويوم الله والآخر واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يحب أن يعامل بما يعامل. فكما أنه يحب أن يحسن إليه فكذلك يحسن إلى غيره، ولو كان يعني في البهائم أيضا التي يعني هي نجسة، ولكن المقصود من ذلك الإحسان، وأن كل كبد رطبة يعني يكون الإنسان إذا أحسن إليها يحصل في ذلك أجرا. والحديث صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن وابي بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد تلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر، قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة، فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حيث فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك: الضرب الجبيل الصغير.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: أننا ذهبنا مع في جيش أو سرية مع 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 أبي عبيدة بن الجراح وكان أميرهم، وكانوا يعني ثني الزاد معهم، حتى يعني جمع أبو عبيدة أزوادهم وجعلها في مزودين، فكان يعطيهم يعني شيء من التمر، ثم قل حتى كان يعطيهم في اليوم تمرة واحدة. ثم إنهم لما وصلوا البحر يعني وإذا حوت كبير يقال له العنبر يعني قد قذفه البحر وقد مات، فجلسوا عليه يعني 18 يوما يأكلون منه، يأكلون من يعني من هذا الحوت. وكان من ضخامة هذا الحوت أن أبا عبيدة نصب يعني ضلعين من أضلاعه ومشى الراكب الذي على بعير يعني مشى من تحته، وهذا يدل على ضخامته، ولهذا قال إنه مثل الضرب، والمراد بالضرب يعني الجبل الصغير كما جاء في الحديث: اللهم على الضراب والآكام، يعني على الجبال، اللهم على الضراب والآكام. فأكلوا منه ويعني وقد عوضهم الله عز وجل يعني عن يعني هذا الذي على ما كانوا عليه من الفاقة وقلة ذات اليد، وأن طعامهم قبل ذلك تمرة واحدة يعني في اليوم يعني هي غذاؤه، وقد رزقهم الله عز وجل هذا الرزق وساق لهم هذا الخير بهذا الحوت الذي قذفه البحر، الذي هو يعني ميتة من ميتاته، ومعلوم أنها قد ثبت يعني في السنة أن ميتة البحر أنها حلال، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي قال فيه لما سئل البحر قال: هو الطهور وما الحل ميتته. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا.
ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن شاة امرأة جارة جارتها ولو يعني ولو
ظل كراع شاة ولو
محرقا، يعني معناه ان لا يعني لا تتأخر في هدية شيء ولو كان قليلا ولو كان شيئا يسيرا لا يعني يزهد فيه، وإنما يحرص على التهادي وعلى الإحسان بعضهم إلى بعض ولو كان يعني شيئا قليلا. وهذا الحديث إسناده ما قال، ولكنه ثبت يعني في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن جارة من جارتها ولو فلس نشاك. نعم.
قال عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر المرسل الذي فيه أن الرسول قال: لعن الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه. وهذا يعني يدل على أن هذا العمل محرم، وأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
قاتل الله اليهود، نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه.
نعم، يعني وقد ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المرسل الذي فيه انقطاع يعني جاء ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وأن اليهود لعنوا لأنهم حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه.
قال عن مالك أنه بلغ أن عيسى بن مريم كان يقول: يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير، وإياكم وخبز البر، فإنكم لن تقوموا بشكره.
وهذا الأثر الذي ذكره يعني بدون إسناد يعني هو من أخبار بني إسرائيل، والله تعالى أعلم بصحة ذلك. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب، فسألهما فقال: أخرجنا الجوع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أخرجني الجوع. فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل، وقام يذبح لهم شاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نكب عن ذات الدر. فذبح لهم شاه واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتسألن عن نعيم هذا اليوم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووجد أبا بكر وعمر، وقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع. وقال: وأنا كذلك. ثم ذهبوا إلى رجل من الأنصار وأحضر لهم قنوا فيه رطب وتمر، وكذلك أراد أن يذبح لها شاة، قال: إياك والحلوب. فذبح شاة وأكلوا منها وأكلوا من 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 الرطب وأكلوا من اللحم وشربوا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لا تسألنا عن هذا النعيم يعني يوم القيامة. وقد ثبت يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. نعم.
عن مالك عن أبي سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن، فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع أبي اللقمة وضراء الصحفة. قال فقاله عمر: كأنك مقفر. فقال: والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا. فقال عمر: لا آكل السمن حتى يحيا الناس من أول ما يحيون.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه يعني أضافه هذا الشخص، وأنه يعني أكل هذا الأكل ثم قال إنه من مدة ما أكل يعني استعمل شيئا فيه سمن، فقال: لا آكل يعني حتى يحيى الناس، يعني أنه يعني لا يقدم على شيء، لكن حتى يحصل المطر والفصل ويكون الناس يعني يستفادوا جميعا، فلا يريد أن يختص يعني هو 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 دونهم بمثل هذا المأكل الذي أعجب يعني هذا الرجل الغريب. نعم.
عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تبل فيأكله حتى يأكل حشفها.
أعد.
قال: عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال: رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تبل فيأكله حتى يأكل حشفها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يطرح له صاع من التمر فيأكله يعني وكان فيه الحشف، وهذا يعني موقوف صحيح، ولكنه محمول على أنه لا يأكله دفعة واحدة وفي مرة واحدة، وإنما يأكله في أوقات مختلفة يعني شيئا فشيئا، يعني حتى أنه فيه حشف الذي هو التمر الرديء إذا هذا يعني يدل على 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 أن على أنه يعني يأكل هذا التمر في أوقات مختلفة وفيه ذلك الحشف الرديء، وهو موقوف صحيح يعني على عمر رضي الله عنه. نعم.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال: وددت أن عندي قفعة نأكل منه.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر عن ابن عمر عن أبيه أنه سئل عن جراد فقال: وجدت أن يكون لي قفعة.
نعم
وهي المقصود قفعة الجراد يأكل منه، يعني وعاء الجراد يقال له قفعة، فقال: وجدت أن يكون عندي قفعة من جراد أكل منه. وهذا يعني يدل وهذا وهذا الأثر عن عمر موقوف صحيح. نعم.
عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثم أنه قال: كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده، قال حميد: فقال أبو هريرة: اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقريك السلام ويقول أطعمينا شيئا. قال: فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت وملح، ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال: الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، فلم يصب القوي من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال: يا ابن أخي، أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصل في ناحيتها، فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشكن أن يأتي على الناس زمان تكون السلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان.
ما ذكر يعني هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو إسناده صحيح، ويعني وفيه يعني حصول هذا الطعام ويعني أكلهم منه. قال: أكل القوي في أكثر النسخ القوم، أكل القوم يعني الذين يعني كانوا حاضرين عند أبي هريرة والذين جاءوا إليه، وما جاء فيه من ذكر الصلاة في مرض الغنم، وكذلك يعني هذا جاء يعني في بعض الأحاديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة. نعم.
قال: عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل مما يليك.
ما ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن عمر بن أبي سلمة وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل معه، وأنه قال وأن يده تطيش في الصحفة، فقال له: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. وهذا الحديث يعني جاء يعني متصلا من حديث عمر بن أبي سلمة الذي هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه عليه السلام خاطبه في ذلك، هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن مالك
هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن أبي سلمة. نعم.
عن مالك عن أبي بن سعيد أنه قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له: إن لي يتيما وله إبل، أفأشرب من لبن إبله؟ قال ابن عباس: إن كنت تلغي طالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل يعني أنه يتيم، هل يعني فهل يأكل هل يشرب من إبله، فأخبره إذا كان يحسن إليه وأنه يعني يساعده في إبله يعني بأن يعني يسقيها وأن يلط حوضها ويعني ويحصل منه الإحسان إليه ومشاركة في الإحسان إليها، فإنه يشرب من غير أن يضر يعني بأولادها يعني بحيث يعني يحصل تقصير في شرب أولادها بأن يضيق عليها وأن لا يبقى لأولادها شيء، وكذلك يعني أيضا يعني لا يحصل منه إضرار يعني على من يستعمل يعني هذا الحليب. وهذا الحديث يعني هذا الأثر يعني صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
المالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام أو شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه حتى يقول: الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا، الله أكبر، اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير، نسألك تمامها وشكرها، لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك، إله الصالحين ورب العالمين، الحمد لله ولا إله إلا الله، ما شاء الله ولا قوة إلا بالله، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.
ثم ذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير أنه كان يعني يدعو بهذا الدعاء وقال: إن نعمتك ألفتنا ونحن بكل شر، يعني أنها يعني سقت لنا نعمك ونحن في بؤس وفي شدة، وأننا تحولت حالنا إلى رخاء وإلى نعمة وإلى فضل منك، يعني معناها أنه جاءت النعم عليهم وهم في بؤس وفي شدة، ثم إن الله عز وجل يعني حولها إلى أن يكون يعني قوة وعافية ورخاء، يعني وهذا أثر وهذا مقطوع صحيح. نعم.
وسئل الإمام مالك: هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال: ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال، وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكله أو مع أخيها على مثل ذلك، ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن الإمام مالك فيما يتعلق بالاختلاط بين الرجال والنساء، وقد جاء يعني في القرآن الكريم أن الابتعاد عن الاختلاط أنه يعني في الأمم السابقة، كما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام: ولما ورد مع مدين وجد من الناس يسقون وجد من دونهم رأتين تدودان، قال: ما خطبكما؟ قال: فلا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما. هذا يدل على أن هاتين المرأتين تأخرتا عن سقي غنمهما، وأنهما لم يزاحما الرجال ولم يخالطا الرجال، بل انتظرتاهما حتى يعني حتى يفغوا، وموسى يعني قام بإصطاد غنمهما مع الرجال لأنه رجل شارك الرجال، فهذا يدل على أن ذلك أنه موجود في يعني في الأمم السابقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في أكل اللحم. عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال: إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر.
ثم جاء في أكل اللحم، وقال عمر رضي الله عنه يعني وصف أكل اللحم أن فيه ضراوة، ف كضراوة الخمر، يعني معناه أنه يعني يصير فيه حرص عليه، ويعني مثل ما يحرص يعني من الذين يشربون الخمر يعني كونهم يحرصون عليه. وهذا الحديث يعني هذا الأثر منقطع الإسناد. نعم.
عن مالك عن أبي سعيد أن الخطابي أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم، فقال ما هذا؟ فقال يا أمير المؤمنين قربنا إلى اللحم، فاشتريت بدرهم لحما. فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه؟ أين تذهب هذه الآية؟ أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها.
وهذا أثر أيضا منقطع الإسناد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في لبس الخاتم. عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذه وقال لا ألبسه أبدا. قال فنبذ الناس خواتيمهم.
ثم ذكر باب لبس الخواتيم ولبس الخاتم، والمقصود أن الرجال ليس لهم أن يتختموا بالذهب، وإنما يتختمون بالفضة كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأورد يعني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب، فاتخذ الناس خواتيم، ثم إنه خطب الناس وقال إنه لا يلبسه أبدا، ونبذه ونبذ الناس خواتيمهم. فدل هذا على تحريمه على الرجال، وأن الرجال لا يلبسون خواتيم الذهب، ولكن لهم أن يلبسوا خواتيم الفضة. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما.
عن مالك عن صدقة بن يسار قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال البسه وأقبل الناس أني أفتيتك بذلك.
هذا يعني يدل على لبس الخاتم وأنه سائر، وأنه يعني يكون أيضا في اليمين وفي الشمال، ولكنه لا يكون من ذهب بالنسبة للرجال، وأما النساء فإنهن يتجملن بالذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا، قال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مقيلهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يحيى سمعت مالكا يقول أرى ذلك من العين.
بابو
قال نزع المعاليق والجرس من العين.
باب نزع المعاليق والجرس من العين، يعني بسبب العين، يعني يكون يوضع عن شيء يعني بسبب أنه يدفع العين ولا يحصل به إصابة العين. وأورد فيه يعني هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا
تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
نعم. قال مالك إن هذا من العين، وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى الوضوء من العين. عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر، قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد. قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء. فوعك سهل مكانه واشتد وعكه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق، توضأ له. فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس.
ثم ذكر باب الوضوء من العين، يعني أن الإنسان إذا حصل منه يعني إصابة العين فإن الذي حصلت منه الإصابة يغتسل أو يتوضأ ثم يرش أو يصب منه, يعني هذا الذي اغتسل به يصب على الذي عانه فيبرأ بإذن الله. وقد ذكر فيه هذا الحديث عن سهل بن حنيف أنه كان يغتسل وأنه كان جلده يعني نظيفا وأنه حسن الجلد, فرآه عامر بن ربيعة وقال ما رأيت مثل يعني مثل امرأة مخبأة يعني مثل هذا, فأصابته عينه فسقط. وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن من يتهمون فيه فقيل عامر بن ربيعة, فأنكر ذلك عليه وقال بما يقتل أحدكم أخاه هل لا بركت يعني إذا رأيت شيئا عجيبا قلت بارك الله فيك, لأن هذا يدفع العين. وهذا الحديث الذي يتعلق بقصة سهل بن حنيف رضي الله عنه وإصابته بالعين هو حديث صحيح الإسناد.
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط بسهل, فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون به أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال على ما يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس.
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى وهو يتعلق بقصة سهل بن حنيف رضي الله عنه ويعني وإصابته بالعين وبراءته بعدما صب عليه من هذا الذي يعني وضوء الذي عانه, وهذا أيضا مثل الذي قبله صحيح الإسناد.
قال رحمه الله تعالى الرقية من العين. عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أن لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين.
ثم ذكر الاسترقاء من العين وأنه يعني تعمل الرقية يعني في كل ما يحتاج إليه وكذلك من العين يعني بسبب إصابة العين. وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أبناء جعفر وأنهم يعني وحاضنتهما وقد جاء يعني في بعض الرواية الصحيحة أن ذلك من مسندا ومتصلا إلى أسماء بنت عميس وهي زوجة جعفر وهي أم الأولاد, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن يسترقوا من العين وقال لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. يعني ومقصود من ذلك المبالغة يعني في سرعة تأثيرها, ويتضح ذلك في قصة سهل بن حنيف التي مرت لأنه بمجرد هذه الكلمة وقع سريعا. ومعلوم أنه لا يسبق قدر شيء وأن كل ما قدره الله وقضاه يعني لا بد أن يكون ولا يكون شيئا يعني على خلاف المقدر, ولكن هذا في المبالغة في الكلام بأنه لو كان شيء يعني يسبق القدر سبقته العين. ويتضح ذلك بهذا الحديث الذي سبق أن مر عن سهل عن سهل بن حنيف. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا أن به العين. قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين؟
ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي فيه الرقية من العين ويعني وهو مرسل حديث يعني مرسل ولكنه يعني ثبت في الصحيحين من حديث يعني أم سلمة رضي الله عنها.
رحمه الله تعالى ما جاء في أجل المريض. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين، فقال: انظر ماذا يقول لعواده، فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم، فيقول لعبدي علي أن إن توفيته أن أدخله الجنة، وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته.
ثم ذكر باب
أجر المريض.
باب أجر المريض، يعني ما يحصل المريض من الأجر والثواب فيما يصيبه من المرض، وأن الله يكفر يعني عنه من خطاياه ومن سيئاته ويرفع درجاته، يعني بسبب يعني ما يحصل لهم بسبب ما يحصل لهم من المرض. ثم ذكر يعني هذا الأثر المرسل، ولكنه جاء في مستدرك الحاكم يعني بإسناد قال إنه على شرط الشيخين وأقر في الذهبي، ويعني يعني جاء يعني ما في هذا المرسل جاء متصلا يعني في مستدرك الحاكم، وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على ذلك.
عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال: سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه، لا يدري يزيد أيهما. قال عروة.
ثم ذكر يعني هذا الحديث أو هذا الأثر الذي فيه أنه لا يصيب الإنسان يعني شيء يعني إلا كفر عنه من خطاياه، وهذا الحديث يعني جاء يعني في الصحيحين يعني أرسل أنه قال: ما من عبد يصيبه شوكة يعني إلا كفر الله عنه، يعني فهذا الذي جاء في هذا الحديث جاء يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال: سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يصب منه، والمقصود من ذلك يصب منه يعني من يحصل له مصائب يكفر الله عنه بها، هذا هو معنى قوله يصب منه. وهذا الحديث يعني رواه البخاري يعني في صحيحه، صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري في صحيح.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: هنيئا له، فمات ولم يبتل بمرض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته.
ثم ذكر هذا الأثر وهو منقطع فيه انقطاع في إسناده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: التعوذ والرقية في المرض. عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امسح بيمينك 7 مرات وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد. قال: فقلت ذلك، فأذهب الله ما كان بي، فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه
التعوذ والرقية في المرض.
التعوذ والرقية في المرض، التعوذ والرقية في المرض، يعني الإنسان يعني يحصل من التعوذ في حال مرضه. وذكر هذا الحديث عن هذا الصحابي أنه أصابه مرض شديد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على يعني مكان المرض منك وقل: أعوذ بعزة الله وقدرته يعني من شر ما أجد. يعني وهذا الذي جاء عن مالك يعني هو صحيح، وقد رواه مسلم في صحيحه ولفظه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، شر ما أجد وأحاذر. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث. قالت: فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسر عليه بيمينه رجاء بركتها.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا اشتد مرضه يعني يقرأ بالمعوذات، يعني يقرأ المعوذات، وأنه لما اشتد مرضه فصارت تقرأ يعني هي في يده وتمسح يعني رجاء بركة يده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعني عائشة رضي الله عنها صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها ويتشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر: ارقيها بكتاب الله.
يعني هذا الأثر يعني عن أبي بكر يعني عن عمرة يعني هذا منقطع، لأن عمرة لم تدرك زمان أبي بكر رضي الله عنه فهو غير ثابت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعالج المريض. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء.
أعد.
قال رحمه الله تعالى: تعالج المريض. نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء.
ثم قال باب تعالج المريض، يعني أنه يستعمل العلاج، يستعمل العلاج ويستعمل الدواء لإزالة الداء. وأورد فيه هذا الأثر الذي هو مرسل، ولكنه يعني جاء في الصحيح، جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن سعد بن زرارة احتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات.
وذكر هذا الأثر الذي هذا الحديث عن
قال يحيى بن سعيد: بلغني أن سعد بن زرارة احتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبحة فمات.
ثم ذكر هذا الأثر ويعني وفيه انقطاع، ولكنه جاء في سنن الترمذي يعني بإسناد صحيح. نعم.
قال: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر اكتوى من اللقوة ورقي من العقرب.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر وهو موقوف صحيح عن عمر عبد الله بن عمر أنه اكتوى من اللقوة، واللقوة يعني داء يكون في الوجه. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الغسل بالماء من الحمى. عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهم أنها كانت إذا أصابت المرأة يعني فيها يعني حمى يعني أخذت الماء وصبته في جيبها وقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء.
ثم ذكر هذا الحديث المرسل أن الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء، وقد ثبت يعني ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال رحمه الله تعالى: عيادة المريض والطيرة. عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا.
ثم ذكر يعني باب عيادة المريض والطيرة، يعني عيادة المريض ذكر يعني في هذا الأثر الذي أن المسلم إذا عاد أخاه خاض في الرحمة حتى إذا وصل استقرت به
إذا قعد عنده قرت فيه.
يعني هذا يدل على يعني فضل عيادة المريض وأن الإنسان يحصل الرحمة من الله عز وجل. وهذا الأثر يعني جاء يعني في الأدب المفرد يعني من حديث مرفوعا من حديث جابر رضي الله عنه، ويعني فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة. نعم.
عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله، وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى.
نعم.
عن مالك أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح، وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله.
ذكر يعني هذا أنه مرسل، ولكنه جاء يعني في الصحيحين يعني لا عدوى ولا طيرة ولا هامة، وكذلك أيضا جاء لا في الصحيحين أيضا لا يورد ممرضا على مصح، يعني فكل منهما صحيح، وقد جاء يعني في الصحيحين لا عدوى ولا هامة ولا يعني وكذلك لا يورد ممرضا على مصح، كل منهما يعني جاء في الصحيحين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: السنة في الشعر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين آمين، وأنتم كذلك، بارك الله فيكم ووفقنا جميعا لما فيه سعى الدنيا والآخرة.
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولتلاميذه وللمسلمين أجمعين. يقول الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتابه الموطأ: جامع ما جاء في الطعام والشراب. عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فقالت: نعم. فأخرجت أقراصا من شعير، ثم أخذت خمارا لها، ثم لفت الخبز ببعضه، ثم دسته تحت يدي وردتني ببعضه، ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ومعه الناس، فقمت عليهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرسلك أبو طلحة؟ قال: فقلت: نعم. قال لي طعام؟ قال قلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته. فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقال الله ورسوله أعلم. قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة معه حتى دخلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك؟ فأتت بذلك الخبز فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم حكة لها فأدبت. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول. ثم قال ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال ائذن لعشرة. فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال ائذن لعشرة. حتى أكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 70 رجلا أو 80 رجلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام مالك رحمه الله باب جامع يعني ما يتعلق بالطعام والشراب، أي أن هذا الباب فيه أحاديث متفرقة تتعلق بالطعام والشراب، أحاديث متفرقة تتعلق بالطعام والشراب. وأورد فيه هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه الذي قال أبو طلحة زوج أمه لأمه أم سليم أني رأيت صوت رسول الله ضعيفا يعني يظهر له منه أنه جائع، فهل عندك شيء؟ فقالت نعم، وكان عندها أطراس فأخذتها ولفتها في يعني في 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 في, في ثوب وأرسلت بها أنسا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رآه قال أرسلك أبو طلحة؟ قال نعم. قال أبو طعام؟ قال نعم. قال قوموا. فذهب فانطلق فرجع فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين يديهم أنس معه الطعام، فأخبر أبو طلحة أم سليم بالذي حصل، فقالت الله ورسوله أعلم. ثم إنه بعد ذلك دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ ما عنده وفت الخبز وعصر عليه من عطة فيها سمن فصار إداما له. ثم قال ادعوا عشرة، يعني وذلك لأن المكان ضيق، فدخلوا وأكلوا حتى شبعوا. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم دعا له، دعا في هذا الطعام وبارك الله فيه ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ادعوا عشرة حتى شبع القوم، وكانوا 70 أو 80 كل مجموعة 10 يأكلون ويخرجون. ثم إنه بقي بعد ذلك بقية. هذه البركة التي حصلت في هذا الطعام القليل إنما هي بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل نبوته وعلامات نبوته عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وقد جاء يعني أيضا في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
قال عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أغلق الباب وأوك السقاء وأكفئ الإناء أو خمر الإناء وأطفئ المصباح، فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف إناء، وإن الفويسقة تبرم على النار على الناس بيتهم.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
جابر بن عبد الله
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام أغلق الباب يعني أنهم عند يعني ما يعني هذه يبيتون يغلقون الأبواب لا يتركونها مفتوحة ويسمى الله عز وجل مع فعل هذه الأمور يسمون الله عز وجل أغلقوا الأبواب وأوك السقاء وأخمروا الإناء أو أطفئوا الإناء
وأطفئوا المصباح
وأطفئوا المصباح فإن الفويسقة فإن الفويسقة
تضرم على الناس بيتهم
يعني سبب الحريق يعني تضرم على الناس بيتهم يعني فيكون حريق بسببها. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى فعل هذه الآداب وهذه الأعمال وذلك لما فيها من الفائدة وما فيها من سلامة من دخول الشياطين ومن مشاركة الشياطين وكذلك أيضا من أخذ الأسباب التي تكون يكون فيها سلامة من الحريق وذلك بإطفاء المصابيح لأن الفويسقة إذا جاءت الليل والإصباح يعني مضيء أو فإنها تصحبه ثم يحترق البيت على أهله وهم نائمون يحترق البيت على لوانه والحديث يعني صحيح عند أبي مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما
عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة وضيافته ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يسوي عنده حتى يحرجه.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن
أبي شريح الكعبي
عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه وهو خويلد بن عمر أنه أن النبي صلى أن 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 النبي عليه الصلاة والسلام قال
من كان يؤمن بالله واليوم
الآخر فليقل خيرا لنفسه ومن كان يؤمن بالله فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله فليكرم ضيفه ويعني إكرامه يعني الضيف جائزته يوم وليلة يعني معناه أنه يعني يكون في الطعام الأول في هذه الليلة اليوم والليلة يعني طعام متميز يعني فيه إطحاف له والضيافة مدتها ثلاثة أيام ولا يزيد عليها وإن زاد عليها فإنه صدقة. ثم أرشد عليه الصلاة والسلام الإنسان لا يبقى عند أخيه حتى يحرجه وحتى يضيق عليه بل إذا احتاج إلى الضيافة فإنه لا يتجاوز يعني ثلاثة أيام. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب فخرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم لأجرا فقال في كل ذي كبد رطبة أجر.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يمشي وأنه يعني أصابه العطش وعطش عطشا شديدا وجد بئرا فنزل بها وشرب ثم أنه لما خرج وإذا كلب يلهث يعني يلعق ثرى من العطش فقال فتذكر حالته لما كان بالعطش فنزل وأخذ بماء بموقع يعني بخفه وعضه فيه وخرج لأن اليدين يحتاج إلى استخدامهما في الصعود لا يستطيع أن يصعد إلا باستخدام اليدين فيعني فسقاه فشكر الله له شكر الله له يعني معناه أنه أحسن إلى هذا الكلب فقالوا إننا في البهائم أجر قال في كل كبد رطبة أجر. وهذا الحديث يدل على أن الإنسان عندما يعني يتذكر حاله في حال الشدة وحال الفاقة وحال الظمع الشديد وأنه يحرص على أن يعامل غيره كما يحب أن يعامل به كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويوم الله والآخر واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه يعني يحب أن يعامل بما يعامل فكما أنه يحب أن يحسن إليه فكذلك يحسن إلى غيره، ولو كان يعني في البهائم أيضا التي يعني هي نجسة، ولكن المقصود من ذلك الإحسان، وأن كل كبد الرطبة يعني يكون الإنسان إذا أحسن إليها يحصل في ذلك أجرا. والحديث صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
عن مالك عن وابي بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا قبل الساحل، فأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح وهم 300، قال: وأنا فيهم. قال: فخرجنا حتى إذا كنا ببعض الطريق فني الزاد، فأمر أبو عبيدة بأزواد تلك الجيش فجمع ذلك كله، فكان مزودي تمر. قال: فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فني، ولم تصبنا إلا تمرة تمرة. فقلت: وما تغني تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقدها حيث فنيت. قال: ثم انتهينا إلى البحر فإذا حوت مثل الضرب، فأكل منه ذلك الجيش 18 ليلة. ثم أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فنصبا، ثم أمر براحلة فرحلت، ثم مرت تحتهما ولم تصبهما. قال مالك: الضرب الجبيل الصغير.
ثم ذكر يعني هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن ذهبنا مع في جيش أو سرية مع 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 أبي عبيدة بن الجراح وكان أميرهم، وكانوا يعني ثني الزاد معهم، حتى يعني جمع أبو عبيدة أزوادهم وجعلها في مزودين، فكان يعطيهم يعني شيء من التمر، ثم قل حتى كان يعطيهم في اليوم تمرة واحدة. ثم إنهم لما وصلوا البحر يعني وإذا حوت كبير يقال له العنبر يعني قد قذفه البحر وقد مات، فجلسوا عليه يعني 18 يوما يأكلون من يعني من هذا الحوت. وكان من ضخامة هذا الحوت أن أبا عبيدة نصب يعني ضلعين من أضلاعه، ومشى الراكب الذي على بعير يعني مشى من تحته، وهذا يدل على ضخامته، ولهذا قال إنه مثل الضرب، والمراد بالضرب يعني الجبل الصغير كما جاء في الحديث: اللهم على الضراب والآكام، يعني على الجبال، اللهم على الضراب والآكام. فأكلوا منه ويعني وقد عوضهم الله عز وجل يعني عن يعني هذا الذي على على على, على, على ما كانوا عليه من الفاقة وقلة ذات اليد، وأن طعامهم قبل ذلك تمرة واحدة يعني في اليوم يعني هي غذاؤه، وقد رزقهم الله عز وجل هذا الرزق وساق لهم هذا الخير بهذا الحوت الذي قذفه البحر، الذي هو يعني ميتة من ميتاته، ومعلوم أنها قد ثبت يعني في السنة أن ميتة البحر أنها حلال، كما جاء في حديث أبي هريرة الذي قال فيه لما سئل البحر قال: هو الطهور وما الحل ميتته. وهذا الحديث صحيح عند الإمام مالك، وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما.
قال: عن مالك عن زيد بن أسلم عن عمرو بن سعد بن معاذ عن جدته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المؤمنات لا تحقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا.
ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن شاة امرأة جارة جارتها ولو
ظل كراع شاة ولو
محرقة، يعني معناه ان لا يعني لا تتأخر في هدية شيء ولو كان قليلا، ولو كان شيئا يسيرا لا يعني يزهد فيه، وانما يحرص على التهادي وعلى الاحسان بعضهم الى بعض ولو كان يعني شيئا قليلا. وهذا الحديث في اسناده ما قال، ولكنه ثبت يعني في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا تحقرن جارة من جارتها ولو فرس نشات. نعم.
قال: عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه.
ثم ذكر يعني هذا الأثر المرسل الذي فيه أن الرسول قال لعن الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه، وهذا يعني يدل على أن هذا العمل محرم، وأن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه. وقد جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال
قاتل الله اليهود نهوا عن أكل الشحم فباعوه فأكلوا ثمنه.
نعم، يعني وقد ثبت ذلك في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث المرسل الذي فيه انقطاع يعني جاء ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا، وأن اليهود لعنوا لأنهم حرم عليهم الشحم فباعوه وأكلوا ثمنه.
قال عن مالك أنه بلغ أن عيسى بن مريم كان يقول يا بني إسرائيل عليكم بالماء القراح والبقل البري وخبز الشعير وإياكم وخبز البر فإنكم لن تقوموا بشكره.
وهذا الأثر الذي ذكره يعني بدون إسناد يعني هو من أخبار بني إسرائيل، والله تعالى أعلم بصحة ذلك. نعم.
عن مالك أنه بلغ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فوجد فيه أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب فسألهما فقال أخرجنا الجوع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أخرجني الجوع، فذهبوا إلى أبي الهيثم بن التيهان الأنصاري فأمر لهم بشعير عنده يعمل وقام يذبح لهم شاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نكب عن ذات الدر، فذبح لهم شاه واستعذب لهم ماء فعلق في نخلة، ثم أتوا بذلك الطعام فأكلوا منه وشربوا من ذلك الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتسألن عن نعيم هذا اليوم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ووجد أبا بكر وعمر وقال ما أخرجكما، قال الجوع وقال وأنا كذلك، ثم ذهبوا إلى رجل من الأنصار وأحضر لهم قنوا فيه في رطب وتمر، وكذلك أراد أن يذبح لها شاة قال إياك والحلوب، فذبح شاة وأكلوا من الرطب وأكلوا من اللحم وشربوا، ثم قال عليه الصلاة والسلام لا تسألنا عن هذا النعيم يعني يوم القيامة. وقد ثبت يعني هذا الذي جاء في هذا الحديث ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يأكل خبزا بسمن فدعا رجلا من أهل البادية فجعل يأكل ويتبع أبي اللقمة ووراء الصحفة، قال فقاله عمر كأنك مقفر، فقال والله ما أكلت سمنا ولا رأيت أكلا به منذ كذا وكذا، فقال عمر لا آكل السمن حتى يحيى الناس من أول ما يحيون.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه أنه يعني أضافه هذا الشخص وأنه يعني أكل هذا الأكل، ثم قال إنه من مدة ما أكل يعني استعمل شيئا فيه سمن، فقال لا آكل يعني حتى يحيى الناس، يعني أنه يعني لا يقدم على شيء لكن حتى يحصل المطر والفصل ويكون الناس يعني استفادوا جميعا، فلا يريد أن يختص يعني هو دونهم بمثل هذا المأكل الذي أعجب يعني هذا الرجل الغريب. نعم.
عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تبل فيأكله حتى يأكل حشفها.
أعد.
قال عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال رأيت عمر بن الخطاب وهو يومئذ أمير المؤمنين يطرح له صاع من تمر فيأكله حتى يأكل حشفها.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يطرح له صاع من التمر فيأكله يعني وكان فيه الحشف، وهذا يعني موقوف صحيح ولكنه محمول على أنه لا يأكله دفعة واحدة وفي مرة واحدة، وإنما يأكله في أوقات مختلفة يعني شيئا فشيئا، يعني حتى أنها يغيه حشف الذي هو التمر الرديء الذي هو التمر الرديء. إذا هذا يعني يدل على 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 أن على أنه يعني يأكل هذا التمر في أوقات مختلفة وفيه ذلك الحشف الرديء، وهو موقوف صحيح يعني على عمر رضي الله عنه.
عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال سئل عمر بن الخطاب عن الجراد فقال وددت أن عندي قفعة نأكل منه.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر عن ابن عمر عن أبيه أنه سئل عن الجراد فقال وددت أن يكون لي قفعة.
نعم
نعم، وهي المقصود قفعة الجراد يأكل منه، يعني وعاء جراد يقال له قفعة، فقال وجدت أن يكون عندي قفعة من جراد أكل منه. وهذا يعني يدل وهذا الأثر عن عمر موقوف صحيح. نعم.
عن مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن حميد بن مالك بن خثم أنه قال كنت جالسا مع أبي هريرة بأرضه بالعقيق فأتاه قوم من أهل المدينة على دواب فنزلوا عنده، قال حميد فقال أبو هريرة اذهب إلى أمي فقل إن ابنك يقرئك السلام ويقول أطعمينا شيئا، قال فوضعت ثلاثة أقراص في صحفة وشيئا من زيت ومنح ثم وضعتها على رأسي وحملتها إليهم، فلما وضعتها بين أيديهم كبر أبو هريرة وقال الحمد لله الذي أشبعنا من الخبز بعد أن لم يكن طعامنا إلا الأسودين الماء والتمر، فلم يصب القوي من الطعام شيئا. فلما انصرفوا قال يا ابن أخي أحسن إلى غنمك وامسح الرعام عنها وأطب مراحها وصلي في ناحيتها فإنها من دواب الجنة، والذي نفسي بيده ليوشكن أن يأتي على الناس زمان تكون السلة من الغنم أحب إلى صاحبها من دار مروان.
ذكر يعني هذا الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو إسناده صحيح، ويعني وفيه يعني حصول هذا الطعام ويعني أكلهم منه. قال أكل القوي في أكثر النسخ القوم، أكل القوم يعني الذين يعني كانوا حاضرين عند أبي هريرة والذين جاءوا إليه، وما جاء فيه من ذكر الصلاة في 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 مرض الغنم. وكذلك يعني هذا جاء يعني في بعض الأحاديث يعني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة.
قال عن مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام ومعه ربيبه عمر بن أبي سلمة، فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل مما يليك.
ما ذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أن عمر بن أبي سلمة وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل معه، وأنه قال وأن يده تطيش في الصحفة، فقال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك وكل مما يليك. وهذا الحديث يعني جاء يعني متصلا من حديث عمر بن أبي سلمة الذي هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه السلام خاطبه في ذلك، هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن مالك
هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم من حديث عمر بن أبي سلمة. نعم.
عن مالك عن أبي بن سعيد أنه قال سمعت القاسم بن محمد يقول جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فقال له إن لي يتيما وله إبل أفأشرب من لبن إبله؟ قال ابن عباس إن كنت تلغي طالة إبله وتهنأ جرباها وتلط حوضها وتسقيها يوم وردها فاشرب غير مضر بنسل ولا ناهك في الحلب.
ثم ذكر هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه سئل يعني أنه يتيم هل يعني فهل يأكل هل يشرب من إبله، فأخبره إذا كان يحسن إليه وأنه يعني يساعده في إبله يعني بأن يعني يسقيها وأن يلط حوضها ويعني ويحصل منه الإحسان إليه ومشاركة في الإحسان إليها فإنه يشرب من غير أن يضر بأولادها يعني بحيث يعني يحصل تقصير في شرب أولادها بأن يضيق عليها وأن لا يبقى لأولادها شيء وكذلك يعني أيضا يعني لا يحصل منه إضرار يعني على من يستعمل يعني هذا الحليب وهذا الحديث يعني هذا الأثر يعني صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم.
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان لا يؤتى أبدا بطعام أو شراب حتى الدواء فيطعمه أو يشربه حتى يقول الحمد لله الذي هدانا وأطعمنا وسقانا ونعمنا الله أكبر اللهم ألفتنا نعمتك بكل شر فأصبحنا منها وأمسينا بكل خير نسألك تمامها وشكرها لا خير إلا خيرك ولا إله غيرك إله الصالحين ورب العالمين الحمد لله ولا إله إلا الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار.
ثم ذكر هذا الأثر عن عروة بن الزبير أنه كان يعني يدعو بهذا الدعاء وقال إن نعمتك ألفتنا ونحن بكل شر يعني أنها يعني شقت لنا نعمك ونحن في بؤس وفي شدة وأننا تحولت حالنا إلى رخاء وإلى نعمة وإلى فضل منك يعني معناه أنه جاءت النعم عليهم وهم في بؤس وفي شدة ثم إن الله عز وجل يعني حولها إلى أن يكون يعني قوة وعافية ورخاء يعني وهذا أثر وهذا مقطوع صحيح. نعم.
وسئل الإمام مالك هل تأكل المرأة مع غير ذي محرم منها أو مع غلامها؟ قال ليس بذلك بأس إذا كان ذلك على وجه ما يعرف للمرأة أن تأكل معه من الرجال وقد تأكل المرأة مع زوجها ومع غيره ممن يؤكله أو مع أخيها على مثل ذلك ويكره للمرأة أن تخلو مع الرجل ليس بينه وبينها حرمة.
ثم ذكر يعني هذا الأثر عن الإمام مالك فيما يتعلق بالاختلاط بين الرجال والنساء وقد جاء يعني في القرآن الكريم أن الابتعاد عن الاختلاط أنه يعني في الأمم السابقة كما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام ولما ورد مع مدين وجد من أمة من الناس يسقون وجد من دونهم امرأتين تدودان قال ما خطبكما قال فلا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما هذا يدل على أن هاتين المرأتين تأخرتا عن سقي غنمهما وأنهما لم يزاحما الرجال ولم يخالطا الرجال بل انتظرتهما حتى يعني حتى يفرغوا وموسى يعني قام بإصطاء غنمهما مع الرجال لأنه رجل شارك الرجال فهذا يدل على أن ذلك أنه موجود في يعني في الأمم السابقة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في أكل اللحم عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب قال إياكم واللحم فإن له ضراوة كضراوة الخمر
ثم جاء فيما جاء في أكل اللحم وقال عمر رضي الله عنه يعني وصف أكل اللحم أن فيه ضراوة كضراوة الخمر يعني معناها أنه يعني يصير فيه حرص عليه ويعني مثل ما يحرص يعني من الذين يشربون الخمر يعني كونهم يحرصون عليه وهذا الحديث يعني هذا الأثر منقطع الإسناد. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن الخطاب أدرك جابر بن عبد الله ومعه حمال لحم فقال ما هذا فقال يا أمير المؤمنين قربنا إلى اللحم فاشتريت بدرهم لحما فقال عمر أما يريد أحدكم أن يطوي بطنه عن جاره أو ابن عمه أين تذهب هذه الآية أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها
وهذا أثر أيضا منقطع الإسناد. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في لبس الخاتم عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبذ وقال لا ألبسه أبدا قال فنبذ الناس خواتيمهم.
ثم ذكر باب لبس الخواتيم والمقصود لبس الخاتم, والمقصود أن الرجال ليس لهم أن يتحكموا بالذهب, وإنما يتحكمون بالفضة كما جاءت في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأورد يعني في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتيم, ثم أنه خطب الناس وقال إنه لا يلبسه أبدا ونبذه ونبذ الناس خواتيمهم, فدل هذا على تحريمه على الرجال, وأن الرجال لا يلبسون خواتيم الذهب ولكن لهم أن يلبسوا خواتيم الفضة. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك, ورواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما.
عن مالك عن صدقة بن يسار قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال البسه وأقبل الناس أني أفتيتك بذلك.
هذا يعني يدل على لبس الخاتم وأنه سائر, وأنه يعني يكون أيضا في اليمين وفي الشمال, ولكنه لا يكون من ذهب بالنسبة للرجال, وأما النساء فإنهن يتجملن بالذهب والفضة. نعم.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في نزع المعاليق والجرس من العين. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره قال فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقال عبد الله بن أبي بكر حسبت أنه قال والناس في مقيلهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. قال يا حيا سمعت مالكا يقول أرى ذلك من العين.
بابو
قال نزع المعاليق والجرس من العين.
باب نزع المعاليق والجرس من العين يعني بسبب العين, يعني يكون يوضع يعني شيء يعني بسبب أنه يدفع العين ولا يحصل به إصابة العين. وأرد فيه يعني هذا الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا
تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
نعم. قال مالك إن هذا من العين, وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك, ورواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما. نعم.
قال رحمه الله تعالى الوضوء من العين. عن مالك عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه سمع أباه يقول اغتسل أبي سهل بن حنيف بالخرار فنزع جبة كانت عليه وعامر بن ربيعة ينظر, قال وكان سهل رجلا أبيض حسن الجلد, قال فقال له عامر بن ربيعة ما رأيتك اليوم ولا جلد عذراء, فوعك سهل مكانه واشتد وعكه, فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أن سهلا وعك وأنه غير رائح معك يا رسول الله, فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره سهل بالذي كان من شأن عامر, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت إن العين حق, توضأ له, فتوضأ له عامر فراح سهل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس به بأس.
ثم ذكر باب الوضوء من العين, يعني أن الإنسان إذا حصل منه يعني إصابة العين فإن الذي حصلت منه الإصابة يغتسل أو يتوضأ ثم يرش أو يصب منه, يعني هذا الذي اغتسل به يصب على الذي عانه فيبرأ بإذن الله. وقد ذكر فيه هذا الحديث عن سهل بن حنيف أنه كان يغتسل وأنه كان جلده يعني نظيفا وأنه حسن الجلد, فرآه عامر بن ربيعة وقال ما رأيت مثل يعني مثل امرأة مخبأة يعني مثل هذا, فأصابته عينه فسقط, وأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عن من يتهمون فيه فقيل عامر بن ربيعة, فأنكر ذلك عليه وقال بما يقتل أحدكم أخاه هل لا بركت يعني إذا رأيت شيء عجوب قلت بارك الله فيك, لأن هذا يدفع العين. وهذا الحديث الذي يتعلق بقصة سهل بن حنيف رضي الله عنه وإصابته بالعين هو حديث صحيح الإسناد. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه قال رأى عامر بن ربيعة سهل بن حنيف يغتسل فقال ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط بسهل. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل يا رسول الله هل لك في سهل بن حنيف؟ والله ما يرفع رأسه. فقال هل تتهمون به أحدا؟ قالوا نتهم عامر بن ربيعة. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيظ عليه وقال علام يقتل أحدكم أخاه ألا بركت اغتسل له. فغسل عامر وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح ثم صب عليه فراح سهل مع الناس ليس به بأس.
ثم ذكر هذا الحديث من طريق أخرى يتعلق بقصة سهل بن حنيف رضي الله عنه ويعني وإصابته بالعين وبراءته بعدما صب عليه من هذا الذي يعني وضوء الذي عانى. وهذا أيضا مثل الذي قبله صحيح الإسناد.
قال رحمه الله تعالى الرقية من العين. عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بابني جعفر بن جعفر بن أبي طالب فقال لحاضنتهما ما لي أراهما ضارعين؟ فقالت حاضنتهما يا رسول الله إنه تسرع إليهما العين ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أن لا ندري ما يوافقك من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين.
ثم ذكر الاسترقاء من العين وأن يعني وأنه يعني تعمل الرقية يعني في كل ما يعني في كل ما يحتاج إليه وكذلك من العين يعني بسبب إصابة العين. وذكر يعني هذا الحديث الذي فيه أبناء جعفر وأنهم يعني وحاضنتهما وقد جاء يعني في بعض الرواية الصحيحة أن ذلك من مسندا ومتصلا إلى أسماء بنت عميس وهي زوجة جعفر وهي أم الأولاد وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لها بأن يسترقوا من العين وقال لو كان شيء سابق القدر لسبقت في العين. يعني ومقصود من ذلك المبالغة يعني في سرعة تأثيرها ويتضح ذلك في قصة سهل بن حنيف التي مرت لأنه بمجرد هذه الكلمة وقع سريعا ومعلوم أنه لا يسبق قدر شيء وأن كل ما قدره الله وقضاه يعني لا بد وأن يكون ولا يكون شيئا يعني على خلاف المقدر. ولكن هذا في المبالغة في الكلام بأنه لو كان شيء يعني يسبق القدر سبقت العين ويتضح ذلك بهذا الحديث الذي سبق أن مر عن سهل عن سهل بن حنيف. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن عروة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت صبي يبكي فذكروا أن به العين. قال عروة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسترقون له من العين؟
ثم ذكر يعني هذا الأثر الذي فيه الرقية من العين ويعني وهو مرسل حديث يعني مرسل ولكنه يعني ثبت في الصحيحين من حديث يعني أم سلمة رضي الله عنها.
قال رحمه الله تعالى ما جاء في أجل المريض. عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد بعث الله تبارك وتعالى إليه ملكين فقال انظر ماذا يقول لعواده فإن هو إذا جاءوه حمد الله وأثنى عليه رفع ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول لعبدي علي أن إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه وأن أكفر عنه سيئاته.
ثم ذكر باب
أجر المريض.
باب أجر المريض يعني ما يحصل المريض من الأجر والثواب فيما يصيبه من المرض وأن الله يكفر يعني عنه من خطاياه ومن سيئاته ويرفع درجاته يعني بسبب يعني ما يحصل لهم بسبب ما يحصل لهم من المرض. ثم ذكر يعني هذا الأثر المرسل ولكنه جاء في مستدرك الحاكم يعني ب يعني ب بإسناد قال إنه على شرط الشيخين وأقر في الذهبي ويعني ف يعني جاء جاء يعني ما في هذا المرسل جاء متصلا يعني في مستدرك الحاكم وقال إنه صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي على ذلك.
عن مالك عن يزيد بن خصيفة عن عروة بن الزبير أنه قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من مصيبة حتى الشوكة إلا قص بها أو كفر بها من خطاياه لا يدري يزيد أيهما قال عروة.
ثم ذكر يعني ذكر يعني هذا الحديث أو هذا الأثر الذي فيه أنه لا يصيب الإنسان يعني شيء يعني إلا كفر عنه من خطاياه. وهذا الحديث يعني جاء يعني في يعني في الصحيحين يعني أرسل أنه قال ما من عبد يصيبه شوكة يعني إلا كفر الله عنه. يعني فهذا الذي جاء في هذا الحديث جاء يعني في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. نعم.
عن مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي صعصعة أنه قال سمعت أبا الحباب سعيد بن يسار يقول سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يصب منه.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يصب منه، والمقصود من ذلك يصب منه يعني من يحصل له مصائب يكفر الله عنه بها. هذا هو معنى قوله يصب منه. وهذا الحديث يعني رواه البخاري يعني في صحيحه، صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري في صحيحه.
عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا جاءه الموت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل هنيئا له، فمات ولم يبتل بمرض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك وما يدريك لو أن الله ابتلاه بمرض يكفر به من سيئاته.
ثم ذكر هذا الأثر وهو منقطع فيه انقطاع في إسناده. نعم.
قال رحمه الله تعالى التعوذ والرقية في المرض. عن مالك عن يزيد بن خصيفة أن عمرو بن عبد الله بن كعب السلمي أخبره أن نافع بن جبير أخبره عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عثمان وبي وجع قد كاد يهلكني، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امسحه بيمينك 7 مرات وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد، قال فقلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلي وغيرهم.
ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه
التعوذ والرقية في المرض.
التعوذ والرقية في المرض، التعوذ والرقية في المرض يعني الإنسان يعني يحصل من التعوذ في حال مرضه. وذكر هذا الحديث عن هذا الصحابي أنه أصابه مرض شديد وقال النبي صلى الله عليه وسلم ضع يدك على يعني ما مكان المرض منك وقل أعوذ بعزة الله وقدرته يعني من شر ما أجد. يعني وهذا الذي جاء عن مالك يعني هو صحيح، وقد رواه مسلم في صحيحه ولفظه أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم.
عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، قالت فلما اشتد وجعه كنت أنا أقرأ عليه وأمسح عليه بيمينه رجاء بركتها.
ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني إذا اشتد مرضه يعني يقرأ بالمعوذات، يعني يقرأ بالمعوذات، وأنه لما اشتد مرضه فصارت تقرأ يعني هي في يده وتمسح يعني رجاء بركة يده عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يعني عائشة رضي الله عنها صحيح عند الإمام مالك ورواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أيضا.
عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على عائشة رضي الله عنها ويتشتكي ويهودية ترقيها، فقال أبو بكر ارقيها بكتاب الله.
يعني هذا الأثر يعني عن أبي بكر يعني عن عمرة يعني هذا منقطع لأن عمرة لم تدرك زمان أبي بكر رضي الله عنه فهو غير ثابت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: تعالج المريض. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله. فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء.
أعد.
قال رحمه الله تعالى: تعالج المريض. نعم. عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابه جرح فاحتقن الجرح الدم، وأن الرجل دعا رجلين من بني أنمار فنظرا إليه فزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهما: أيكما أطب؟ فقال: أو في الطب خير يا رسول الله؟ فزعم زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزل الدواء الذي أنزل الأدواء.
ثم قال باب تعالج المريض، يعني أنه يستعمل العلاج، يستعمل العلاج ويستعمل الدواء لإزالة الداء. وأورد فيه هذا الأثر الذي هو مرسل، ولكنه يعني جاء في الصحيح، جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. نعم.
عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: بلغني أن سعد بن زرارة احتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبح فمات.
ثم ذكر هذا الأثر الذي هذا الحديث عن
قال يحيى بن سعيد: بلغني أن سعد بن زرارة احتوى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذبح فمات.
ثم ذكر هذا الأثر ويعني وفيه انقطاع، ولكنه جاء في سنن الترمذي يعني بإسناد صحيح. نعم.
قال: عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر احتوى من اللقوة ورقي من العقرب.
ثم ذكر هذا الأثر عن عمر وهو موقوف صحيح عن ابن عمر عبد الله بن عمر أنه احتوى من اللقوة، واللقوة يعني داء يكون في الوجه. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى: الغسل بالماء من الحمى. عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر كانت إذا أتيت بالمرأة وقد حمت تدعو لها، أخذت الماء فصبته بينها وبين جيبها وقالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نبردها بالماء.
ثم ذكر هذا الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها عنهم أنها كانت إذا أصابت المرأة يعني فيها يعني حمى يعني أخذت الماء وصبته في جيبها وقالت إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك. وهذا الحديث يعني صحيح عند الإمام مالك، ورواه البخاري ومسلم أيضا في صحيحيهما.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء.
ثم ذكر هذا الحديث المرسل أن الحمى من فيه جهنم فأبردوها بالماء، وقد ثبت يعني ذلك في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها.
قال رحمه الله تعالى: عيادة المريض والطيرة. عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد الرجل المريض خاض الرحمة حتى إذا قعد عنده قرت فيه أو نحو هذا.
ثم ذكر يعني باب عيادة المريض والطيرة. يعني عيادة المريض ذكر يعني في هذا الأثر الذي أن المسلم إذا عاد أخاه خاض في الرحمة حتى يعني حتى إذا وصل استقرت به
إذا قعد عنده قرت فيه
يعني هذا يدل على يعني فضل عيادة المريض، وأن وأن الإنسان يحصل الرحمة من الله عز وجل. وهذا الأثر يعني جاء يعني في في في, 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 في الأدب المفرد يعني من حديث مرفوعا من حديث من حديث جابر رضي الله عنه. ويعني فهو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة.
عن مالك إن أنه بلغه عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله وما ذاك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أذى.
نعم.
عن مالك أنه بلغ عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن عطية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا هام ولا صفر ولا يحل الممرض على المصح وليحلل المصح حيث شاء. فقالوا: يا رسول الله.
ذكر يعني هذا أنه مرسل ولكنه جاء يعني في الصحيحين يعني لا عدوى ولا طيرة ولا هامة. وكذلك أيضا جاء لا في الصحيحين أيضا لا يورد ممرضا على مصح، يعني فكل منهما صحيح. وقد جاء يعني في الصحيحين لا عدوى ولا هامة ولا يعني وكذلك لا يورد ممرضا على مصح، كل منهما يعني جاء في الصحيحين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى: السنة في الشعر.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، بلغكم الله آمالكم وحقق رجاءكم، ونفعنا الله بما سمعنا، عفى الله عنا وعنكم وعن المسلمين أجمعين.
آمين آمين. وأنتم كذلك، بارك الله فيكم ووفقنا جميعا لما فيه سعى الدنيا والآخرة.
آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.